بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم البحث في ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الجمع بين روايتي جابر وابن أذينة من وجوه الجمع. طبعا احنا لا يخفاكم ان الاشكالات التي اوردت على الشيخ الطوسي في جمعه الثاني تقريبا دفعت كلها، ومن ثم صار هذا وجيه للجمع. اذا ما ظفرنا باوجه منه هو يصير صالح للاعتماد، صحيح؟ هكذا كان يعني البناء على هذا، ولكن احنا نقلب الوجوه ايضا، فإذا صادفنا ما هو أوجه منه يكون أقرب إلى ظهور الروايتين نأخذ به، وإلا هو هذا الوجه فيه يعني كفاية أن يعتمد عليه. الثالث من الوجوه ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بحمل رواية ابن أذينة على ما إذا اتفق الحمل، رواية ابن أذينة اللي بها السفينة والدابة يحمل عليها وفيها الخمر والخنازير، على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص في حرمة أخذه ركنا أو شرطا في العقد، وظاهر لأنه مطلق وظاهر في حرمة ما لم يؤخذ في العقد ذلك، يعني لم يؤخذ شرطا أو ركنا في العقد، فهو يدل على الحرمة مطلقا، لكن مساحة منه نص وهي ما إذا كان ركنا أو شرطا. المساحة الأخرى منه، المساحة الإطلاقية، هي ظهور، مو أكثر من ظهور، قابل لأن يرفع اليد، لأن يرفع اليد عنه. عكس الصحيح، فهي ظاهرة في جواز الإجارة لما ليس مأخوذا ركنا أو شرطا، فهي ظاهرها أن ما لم يؤخذ ركنا أو شرطا تجوز الإجارة فيه، بل ظاهرها أكثر من ذلك، صحيح؟ ظاهرها أكثر من ذلك يعني ماذا؟ يعني ظاهرها أن ما أخذ ركنا أو شرطا في الإجارة أيضا يجوز، لأنه أطلق القول، لأنه أطلق القول، صحيح؟ والجواب جاء بالجواز، فالقدر المتيقن من الجواز ما لم يأخذ ركنا أو شرطا، والقدر المستفاد في الظهور العام من الجواز هو ماذا؟ القدر العام الذي يشمله بالإطلاق هو ما أخذ ركنا أو شرطا، يعني هو ما قيد حتى ما أخذ ركنا أو شرطا، هم ظاهر أنه يجوز. لو نبقى إحنا رواية ابن أذينة، مو ظاهرها أنه يجوز حمل أي خمر وأي خنزير في أي دابة أو أي سفينة، حتى لو كان هذا الحمل مأخوذ ركنا أو شرطا في إجارة الدابة والسفينة، مو هكذا؟ لكن هذا الظهور يمكن أن نرفع اليد عنه. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا نصان، هذان النصان في كل منهما قدر متيقن وقدر مستفاد من الإطلاق، والقدر المتيقن في كل منهما يعارض إطلاق الآخر، فماذا نفعل؟ نرفع اليد عن إطلاق كل منهما بالقدر المتيقن بالآخر. مثال المألوف فقهيا، احنا امس ما لقينا مثال، كنا يعني ما حضر في الذهن، احنا عندنا بعض الاحيان يصير تعارض بين شرطيتين. اذا زالت اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفيت الجدران فقصر. بالكم هذا المثال المعروف زين. فهناك كنا شو نقول؟ نقول المفهوم في كل منهما يعارض منطوق الاخر. فاحنا قلنا شنو هناك الوجه المعروف عند الفقهاء؟ يقول نرفع اليد عن المفهوم بالمنطوق، لان دلاله المنطوق اقوى، فنرفع اليد عن المفهوم بالمنطوق. صحيح لولا بالكم ان شاء الله. هنا بعد ما نقول مفهوم ومنطوق، هنا عندنا مساحه الشيخ عبر عنها نص. طبعا هو عبارته كلش موجزه، لان هو من اجى الى خبر جابر قال عندنا نص وعندنا ظاهر، من اجى الى خبر ابن عذينه بس قال ظهور. زين ظهور شو؟ نص لو مو نص؟ اذا يعني غير مثلا يقول هنا هذا النص وهذا الظاهر. بس هو بعد هذا اخر كلام يقول احنا نرفع اليد عن ظهور كل منهما بالنص الاخر. معناه هو حتى خبر عذين ابن عذينه اخذه بنفس الطريقه، وان كانت العباره لا تخلو من ارتباك، ولكن احنا الان بعد بصدد مناقشه هذه الفكره، وهي فكره انه اذا كان في المتعارضين، هاي فكره كليه بعد راح تصير مو بس هنا، ومساله نفيسه، وقد يكون احنا نبحثها في الاصول كفرضيه ومو بوضوح ايش نوصل بها الى نتيجه، لانه هذه القضايا لازم تلمس بتطبيقات عمليه فقهيه يعني في الاحاديث. انه اذا كان في النصين قدر متيقن، فهل يؤخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ويحمل ظهور الاخر على القدر المتيقن او لا؟ هيك راح تصير النتيجه. واضح؟ هذا البحث راح يكون. الشيخ يقول احنا نبني على ذلك، لكن في اخر كلامه يقول فتامل. ليش يقول فتامل؟ ربما لانه عنده توقف. يقول ولعل المنشأ في تأمله يرجع إلى عدم كفاية الوجه لحمل كل منهما على الآخر، فإن الظاهرة في كل منهما لا يختلف عن الآخر اختلافا مبررا لهذا الحمل عرفا. يعني مجرد أنه إحنا نعرف أن في أحدهما قدرا متيقنا من الخارج مو من ظاهر الحديث، هذا ما يكفي لأن نجمع بينهما بهذه الطريقة. مرة مثل ما ذكرنا مثال المفهوم والمنطوق، المنطوق أقوى دلالة من المفهوم. مثلا عندنا إذا بالكم في مباحث الجمع العرفي يذكرون، يقولون مثلا إذا تعارض العموم والإطلاق فأكو مبنى أنه نوعا نقدم العموم على الإطلاق، لأن العموم أيضا الدال على الشمول فيه مو مقدمات حكمة وكذا، وأنه لو أراد لقال مثلا لبين وأمثال ذلك، وإنما المنشأ أنه هذا هناك الدال لفظي على العموم فنقدم العموم على الإطلاق. لا بأس، هذا رجع إلى تقديم قد أخذ بنظر الاعتبار دلالات الحديث. أما التقديم الذي ينطلق من القدر المتيقن الذي لا يستفاد من متن الحديث وإنما يستفاد من ماذا؟ من أمر خارج عنه، فهذا ما ينفع. وحتى مثلا لاحظت بعض متأخرين عن الشيخ الأنصاري يستشكلون على المطلب، والشيء المهم أنه الشيخ هو من أول قال فتأمل، أصلا هو تأمل في المطلب، أن هو ما بنى عليه. يمثلون في مقام الاستشكال على الشيخ ما ذكر ما يذكر في البحث عن بيع العذر. هناك احنا عندنا حديثان، أحدهما يقول بيع العذرة سحت، والآخر يقول لا بأس ببيع العذرة. هنا نهم عندنا يقول أنه الإجارة تقريبا مضمون، هكذا خلاصة مضمون حديث جابر، أن إجارة الدار لبيع الخمر حرام، لذلك يقول لا بأس بإجارة مثلا الدابة لبيع الخمر، اللي هو حسب ظاهرهم إلغاء الخصوصية بين الدابة والدار. فإيش راح يصير؟ راح يصير النتيجة واحدة، أن لا بأس بالإجارة للخمر، واحد يقول تحرم الإجارة للخمر، صارت النتيجة مشابهة. هناك في قضية مسألة يعني هذه الروايتين في العذرة، يقال أن القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما إلا أن يرد عليه شاهد، إلا أن نحصل له فالدليل. شلون نقول شاهد جمع؟ احنا بعضهم هيك يعبرون عن الفقهاء، يقولون شاهد جمع بين المتعارضين، اذا ظفرنا بشاهد جمع لا بأس يتم المطلب. ولكن بطبيعته صحيح هو القدر المتيقن مما يكون ثمن العذرة فيه سحتان وعذرة الانسان، والقدر المتيقن مما يكون بيع العذرة فيه جائزين هو عذرة الحيوان المأكول اللحم، بعد هذا أوضح شيء اللي هي طاهر أصلا العذرة الصيام، وواضح أنه هي نافعة للتسميد أصلا، هو بدونها عادة أصلا لا تقوم يعني للنبات والزراعة لا تقوم يعني لها قائمة، يعني هذه من الضرورات أصلا الطبيعية لنجاح الزراعة وتحقيقها قيامها يعني على سوقها. فالنتيجة هناك يطرح هذا البحث ويجاب عنه بأن القدر المتيقن لا ينفع. نعم، إذا نفتش عن المطلب ونرجع إلى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، نجد أنه في ذيل الروايات التي يذكرها عن الخمر هو أيضا يشير إلى رواية العذرة، إما ذيلها أو قبلها، يعني في نفس السياق، غريب من عنده جدا. هناك الشيخ رحمه الله يقول أنه يمكن أن نجمع بينهما بهذه الطريقة بالنسبة للعذرة، ثم يسوق عليه شاهدا. ما هو الشاهد؟ بعد أن يذكر التعارض بين الخبرين المتنافيين الواردين في العذرة ويبني على صحة الجمع بينهما، يدعي صحة الجمع بينهما، يقول لأن هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان، والأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم، ولا تنافي بين الخبرين، يقول أن يمكن الجمع بينهما، والذي يكشف عما ذكرناه أنه لا تنافي بين الخبرين ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماع بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة، في نفس المجلس في نفس الرواية، قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. الشيخ يعقب على هذه الرواية يقول فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه، المراد هو ما ذكرناه، يعني ماذا؟ يعني العذرة المحرمة عذرة الإنسان، والعذرة الجائزة هي عذرة الإبل والغنم وكذا والبقر، يعني ما يجوز أكله ما يجوز يعني أكله ما يكون حلال اللحم. يقول فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له، وهل يلزم من عند التناقض البين الصريح، وذلك منفي عن أقوالهم عليهم السلام. بل أصلا مو بس منفي عن أقوالهم، احنا إذا نضيف على كلام الشيخ إضافة نقول حتى عند المخاطب هم ما كان منتفيا، المخاطب افتهم الكلام، وإلا لو كان الإمام هذا مجاوب هذا الجواب ومتوقف مثل ما بعض الفقهاء متوقفين، كان يقول سيدي ما صار واضح، ما فهمت، صار تناقض، وضح لي صحيح لو لا، يعني يصير إجمال عنده، ومن يصير عنده إجمال هذا خلف ظاهر سكوته وهو أنه قبل المطلب، يعني عرف أن بعض العذرة حرام وبعض العذرة حلال، فيعني اللي يقول العذرة جنس، بعضها حرام أجره وكذا مثل ثمنه، وبعضها حرام وبعضها حلال، فهو المفروض يفهم شنو هو الحلال وشنو الحرام بارتكازات. وإلا لو كان الأمر يفهم بهذه الطريقة التي يتوقف من خلالها بعض الفقهاء لهذا أوجب أن تكون الرواية مضطربة جدا، لأنه كيف هو يسأل الإمام هو ما يدري. فإذا احنا أخذنا بهذا الاستفادة التي هي عند بعض الفقهاء ستكون النتيجة أن هذا السائل بعد سؤاله يغمض الأمر عليه بشكل أشد، لأن هو ابتداء كان ما يعرف حكم العذر، بعدين صار يعرف للعذر حكمين متناقضين، أولا ما يدري، يحتمل الجواز يحتمل الحرمة كلها، أما بعدين صار عنده حكمين. فهذا المفروض ماذا في مثل هذه الحالة لو كان الأمر كذلك؟ المفروض كان يسأل. سكوته وقبوله من الإمام هو دليل على أنه هناك معنى واضح، والمعنى الواضح عادة ماذا يكون؟ هو هذا المعنى الذي يستفاد، فيكون هذا تكون هذه الرواية شاهدة جمع على المنظر. نعم يعني هو تأمل يعني غير قصدون تأمل
بالجمع.
اي نعم
منشأ التأمل
لعله ماكو شاهد جمع، ماكو شاهد جمع. فإحنا ايش راح يصير؟ راح يصير من استشكل على الشيخ الأنصاري نقول هكذا، احنا هنا انظفرنا، صير خلاصة الكلام في هذا، انظفرنا بما يشهد لهذا الجمع فتم الأمر، كلام الشيخ يصير وجيه، إن لم نظفر فهذا وحده ما ينفع، يعني راح يصير شأن يعني بل شأن التعارض البدوي في روايات العذرة أوضح أصلا، لكن بعد أشد أكثر يعني وضوحا، فعلى الأقل يكون من نظيرة. فإحنا المسألة تبقى الوجه الذي ذكره الشيخ للجمع العرفي، إن ظفرنا له بشاهد جمعين أمكن البناء والتعويل عليه، وإلا فهذا ما ينفع، يصير التأمل في محله. ومن يقول تأمل الشيخ مو معناه أن رافع اليد عنه تماما، تدرون بعض الأحيان التأمل يعني يوجد مشكلة لابد من حلها، مو إلا بالضبط يعني هو بنى على بطلان المطلب وفساده، التأمل بعض الأحيان يكون من هذا القبيل. هذا الوجه الثالث، خلاصة الموقف تجاه الوجه الثالث أعيده بكلمتين، أن هذا الوجه بحد نفسه كبرويا لا ينفع إلا مع شاهد جمع، وإلا الأخذ بالقدر المتيقن الخارج عن مفاد الحديثين لا ينفع للجمع العرفي. طبعا هنا قبل ما ننتقل، ما دام صار البحث كبروي خلينا نحقق هذه المسألة حتى تنفعنا في المسائل القادمة، والمفروض هذا يلحق ببحث التعارض. أن القدر المتيقن الخارج بعضه يكون خارج عن اللفظ لكن ليس خارجا عن الدلالة، وبعضه يكون خارجا عن اللفظ والدلالة والمعنى. مثال ما هو خارج عن اللفظ مثال ما هو ليس خارجا عن اللفظ والدلالة، وإنما هو خارج عن اللفظ فقط، هو أننا إذا لاحظنا في بعض الأحيان في بعض الأدلة مناسبات الحكم والموضوع. من لاحظ مناسبات الحكم والموضوع؟ مناسبات الحكم والموضوع يصير جزء من الدلالة. فإحنا مرة نقول أنه ذكر إجارة الدار أو إجارة الدابة وأعطاها حكم، شنو هو الحكم؟ سين، كأنه خل مجهول، وخلى إجارة الدابة والسفينة وأعطى حكم مخالف، قال لا سين، كأنه فرد شيء رياضيات مجمل. في مثل هذا حنقول تعارض، صحيح كلش هذا متين. أما إذا قال حرمة، وهنا نش قال جواز، الحرمة تناسب ماذا؟ تناسب الحالة المغلظة اللي هي القدر المتيقن الصير في الحرمة، قدر المتيقن في مقام التخاطب، مو قدر المتيقن خارج. فإذا كان هناك تباني على بيع الخمر، هنا الحرمة هي القدر المتيقن، قدر المتيقن في المضمون في الدلالة في المعنى. وإذا ذكر الجواز، القدر المتيقن هو المجهول، إذا كان جاهل ما يدري بعد هذا انكشف له الحال، هذا هو القدر المتيقن، صحيح لو لا؟ فإحنا نجي نناقش كلام الشيخ الأنصاري ونقول له أنه هذا قدر متيقن مستفاد من خارج دلالة الحديثين، مو دائما هذا الكلام يصير مقبول. هو خارج من لفظ الحديثين، نعم نقبل ذلك، لكن مو خارج من دلالة الحديثين ومعنى الحديثين. معنى الحديثين انصافا هناك مناسبة بينة بين الجواز وبين الجهل بأنه هذا يشتري يعني يستعمله ينقل بالخمر، ينقل بالدابة أو بالسفينة خمر أو خنازير. وكذلك من الجانب الآخر اللي هو يصير تباني على أن يكون البيع لأجل الإجارة لأجل بيع الخمر، هذا جدا واضح بالمعنى أنه هذه الإجارة المحرمة هي القدر المتيقن منها ما يكون مثل ما هو عبر شرطا أو ركنا في العقد، حتى مو إلا علم. إذا واحد يقول علم يسكت عنه، أكو مرتبة بعد أعلى من العلم وهو أنه يؤخذ في العقد نفسه، هذا هو كلش قدر متيقن واضح. فتطبيق قضية أنه قد أن هذا مستفاد من خارج، هذا مو صحيح، مو من خارج. يعني إشكال السيد الخوئي على الشيخ يمكن رده، يعني السيد الخوئي إجا طبق على الشيخ أي قاعدة؟ يقول هذا قدر متيقن مستفاد من خارج دلالة الحديثين، مستفاد من الخارج، يعني مو من الخارج، من داخل الحديثين مستفاد، لأن نسبة المحمول إلى الموضوع متفاوتة من حيث الوضوح. نسبة المحمول وهو حرمة الأجرة بالنسبة إلى ما يكون شرطا، يعني البيع بيع الخمر شرطا أو ركنا في العقد، هو أوضح من نسبة الحرمة إلى ما لم يكن فيه تباني على ذلك أو اشتراط مثلا في العقد، وإنما أصلا كان مجهول عنده، أصلا ما يدري ما مطلع، ويختلف الحال. وعليه هذه القضية من الآن نأخذها بنظر الاعتبار، ربما تنفعنا فيما يأتي. هذه نقطة من النقاط المستفادة كحصيلة من هذا المطلب الذي هذا الجمع الذي ذكره الشيخ، ربما ينفعنا في نهاية المطاف عندما نريد أن نصل إلى التحقيق في المسألة. الوجه الرابع، حمل خبر جابر على الكراهة والأخذ بصحيحة ابن أذينة. خبر جابر دل على الحرم، قال حرام أجره، صحيح ابن أذينة قال لا بأس. احنا كثير من الأحيان بنصير تعارض بين الحرمة والجواز، الحرمة قابلة أن تحمل على الكراهة، أما الجواز شو تحمل؟ والجواز ما يتحمل، هو قاعد يقول لا بأس، ما بي بأس. فبينما من تقول لا بأس يعني لا بأس ملزم ممكن، أما من قال حرام يعني يجي يغلظ الكراهة، يقول كراهة مغلظة،
وقد شاع عند بعض الفقهاء بعد هذا مذاق ومشرب في الجمع العرفي، شاع عند بعضهم أنهم يجمعون بين أدلة الوجوب وأدلة عدم الوجوب بحمل أدلة الوجوب على الاستحباب، صحيح لو لا؟ واي هذا متعارف بالكم، وبين أدلة الحرمة وأدلة الجواز بحمل أدلة الحرمة على الكراهة. وأنا ما زلت أتذكر أنه من موارد الفرق الشائعة المتعددة مرارا بين السيد الأستاذ السيد القمي دام ظله وبين أستاذه السيد الخوئي رحمه الله، أنه السيد القمي أصلا ما يقبل هذه الطريقة بالجامع، السيد الخوئي في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان يبني عليها، لأنه حتى السيد الحكيم هم كذلك، هو هذا مشربة يعني أنه يقول هذه الأدلة اللي تدل على الإلزام نرفع اليد عن الإلزام، تدل على الحث، سأما الحث على الفعل يصير استحباب، حث على الترك يصير كراهة. هنا أيضا الكلام نجمع بينهما بهذه الطريقة. نعم، هو شنو صريحا؟ هو يدل على الحرم، هو بعض الأشياء هم يقول حرام، احنا عندنا بعض المكروهات يعبرون عنها حرام، همج مو يعني في الشيء غريب، او ينهى عنها او يعبر حرام. ما هي الحرمة اذا ناخذها بالاصطلاح اللي هو في مقابل هذه الامور؟ حرمة يعني المنع، حرمة لغة يعني المنع، صحيح لولا؟ احنا اذا ناخذها بالعقلية الاصطلاحية الحق معك، لانه الحق معك، لانه الحرمة اصلا هي ضد الاحكام الاخرى، فطبيعي بعد راح يصير. بس احنا مو صحيح احنا نجي نحكم مصطلحاتنا على النصوص. فاذا الحرمة يعني المنع، فهذا يقول ممنوع. ولعله اذا تبحثون واحد يسوي بحث، وهذا جدا مفيد، يعني هو الانسان هكذا يعني يتطور وتنبني ملكته الفقهية. دوروا في النصوص الكراهة والاستحباب، أكو بعضها في ذيول في أواخر بعض الأبواب، مثلا في اللمعة عندنا مجموعة من المكروهات بالكم، أو مجموعة من المستحبات السنة، سواء كانت مكروهات أو مستحبات، أو رجعوا مثلا إلى كتاب مكارم الأخلاق اللي هو مبني على نبي مستحبات ومكروهات كثيرة أو ما أشبه ذلك، فتشوا شوفوا شقد أكو مستحبات بيها كأنه تعبير وجوب، غسل الجمعة واجبه، وشقد أكو مكروهات فيها تعبيرات شديدة سحرمة أو أمثال الحرمة، حتى الإنسان يستأنس ذهنه بعد، مو يشعر كأنه هو من باب ضيق الخناق قال بهذا القول، فإذا وجد ربما تنحل القضية. طبعا هذا احنا صرنا بصدد تقريب المطلب، لكن كما ذكرنا أنه البعض يعتبر أنه هذا النحو من أنحاء الجمع التبرعي. ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة أنها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن أذينة الدالة على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر والخنازير، ويناسبه ما ذكره الشيخ وتنبه إليه الشيخ المعاصر الحاضر. الشيخ نبهنا قال أنه الشيخ الطوسي، تذكرون قبل كم يوم نبهته أنه الشيخ الطوسي ذكر هذه الروايات المتعارضة تحت عنوان باب كراهة إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، صحيح؟ فمعناه هو بنى على الكراهة. زين، من تروح تقرأ الباب تريد فرد شاهد عن الكراهة، حديث عن الكراهة، رواية مثلا تدل على الكراهة، هو كلمة منه رحمه الله تدل على الكراهة ما موجودة، وكأنه هو فارغ عن الكراهة. راجعوا، لا بس هذا مفيد يعني نافع، هو أصلا باب كراهة إجارة، هو بنى على الكراهة. فهذا الكراهة التي يقولها الشيخ، طبعا الكراهة ما تتنافى ويا كلام السابق، لا تقولون الشيخ متناقض، كل سنة نسمع الشيخ كأنه الشيخ مهيمن علينا من كل جهات هذه المسألة، رضوان الله عليه ما زال هو شيخا للفقه، مع أنه عادة الفقه من يتطور كثير من الآراء السابقة تندثر، بس هو ما زالت تلاحظون مثلا في هذه المسألة أنه الشيخ الطوسي رحمه الله هو دائما هو حاضر ورؤاه ما زالت حية وهي قابلة للقبول وتضاهي رؤى المعاصرين، وهذا يدل على نبوغ غير طبيعي أصلا وتوفيقات غير طبيعية. على أي حال شاهد هنا أنه هو وجوه الجمع التي ذكرها هي جمعت بين الحرمة والجواز، لكن ماكو مانع أن يبني على الكراهة أيضا في نفس الوقت. هو خلصنا من مشكلة التعارض بين الأخبار، الاستبصار في حل مشكلات الأخبار، موشي ردي خلصنا من مشكلة التعارض، لكن ماكو مانع أنه في نفس الوقت هو يبني على الكراهة. يعني كلامي الشيخ كلام الشيخ يمكن الجمع بينهما، ماكو مانع أن نبني على حل المشكلة ونرفع التعارض بين الحرمة وبين الجواز، ومن ثم إذا بنينا على الجواز نبني على الكراهة. يعني مو من نبني على الجواز يعني من نبني على الكراهة، نبني على الكراهة أيضا. يعني بدون هكذا احنا بصدد التقريب، بعدين ربما نجي هواي أشياء من اللي قربناها نناقشها، والحمد لله رب العالمين.